الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، دعوة للتأمل في قول الله عز وجل في كتابه العزيز: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذا الإنسان لو تأمل في نفسه وفي خلق الله له على هذه الصورة البديعة وعلى هذا الإتقان والإحكام لزاده ذلك إيمانا. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذا الإنسان أودع الله فيه أجهزة عدة، كالجهاز الهضمي والجهاز العصبي والجهاز الدوري الدموي والجهاز البصري وما أشبه ذلك. وقوفنا في هذا المقام إن شاء الله عن سائل مهم في الإنسان في هذا الجهاز الدوري الدموي، ألا وهو الدم، وما فيه من حكم وأحكام، وما فيه من أبواب للخير يستطيع الإنسان أن يقوم بها وأن ينفع نفسه بأخذ الزاد في تلك الدار، في أن ينفع بما أودع الله فيه من هذا السائل العجيب، ألا وهو الدم. الدم أيها المسلمون، قال علماء الموسوعة الثقافية، إنه سائل يوجد في الأوعية الدموية في الإنسان، يحمل إلى أنسجة الجسم كلها الأكسجين والغذاء، ويرجع محملا بثاني أكسيد الكربون والفضلات إلى خارج الجسم، كما أنه يحمل الهرمونات التي تنظم الوظائف الحيوية في البدن، كما أنه يسهم إسهاما عظيما في تنظيم درجة الحرارة في الإنسان، وهو يتكون كما ذكر هؤلاء من مادتين: المادة الأولى البلازما، وهي تحتوي 55% من حجم الدم، ووظيفتها الحفاظ على حجم الدم وتجلطه عند المؤثرات الخارجية. النوع الثاني أو المادة الثانية الخلايا الدموية، وهي تحتوي الكرات الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية. فوظيفة الكرات الحمراء أخذ الأكسجين إلى سائر أنسجة البدن، ووظيفة الكرات البيضاء كما ذكروا أيضا الدفاع عن هذا الجسم ومحاربة الجراثيم التي تهجم عليه وطردها إلى الخارج، وتساعد الصفائح الدموية في إيقاف النزيف لدى الإنسان، في إيقاف النزف والمساعدة في تجلط الدم عند الجراح. الله أكبر. هذا السائل الذي لو رأيته مضرجا في ثيابك وفي الأرض لاستقذرته وبادرت إلى تنظيف الأرضية والملابس منه وأنت مستقدر له، ولست تعلم ما أودع الله فيه من النفع لبني الإنسان بل وللحيوان. الله أكبر. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، هذا الدم أيها المسلمون جعل الله القلب وهو أعظم أعضاء البدن وأهم أعضاء البدن، إنما جعل وظيفته العضوية الأساسية أن يعمل كمضخة لهذا الدم ليضخه إلى سائر الجسم. نعم، هذا لتعلم أهمية الدم، فإن القلب له خادم يدفعه وينقله إلى الجسم كله. هذا الدم أيها المسلمون يشتغل كجهاز دوري في البدن كله، والشيطان يستغل هذه الدورة في الإنسان من رأسه إلى أخمص قدميه، فيجري بعد ذلك في مجاري الدم سرعة وإبطاء بقدر ما يسرع الدم في الشريان والوريد. يكون إسراع الشيطان في قذف الوسوسة في قلب الإنسان وفي صدره. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث صفية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان معتكفا ليلة، قالت فزرته، وهي امرأته رضي الله عنها وإحدى أمهات المؤمنين، فزرته فحدثته ساعة فقمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، أي إلى المنزل، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. فلما دنا بها من الدار أقبل رجلان من الأنصار، فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسرعا فقال على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال سبحان الله يا رسول الله، يعني ما ظننا بك شيئا؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. نعم، هي امرأته وهم في ليل، فأراد أن يبرئ ساحته، على رسلكما إنها صفية، فصار مثلا يضرب. ذكر النووي رحمه الله نقلا عن القاضي عياض وغيره من أهل العلم أنهم ذكروا أن هذا على ظاهره من الشيطان، فالله عز وجل جعل فيه قوة واقتدارا على الجري في باطن الإنسان في مجاري دمه، في مجاري دمه. وذكر أقوالا أخرى لا تعريج عليها، بل الحمل على ظاهر الحديث، فإن الشيطان أكسبه الله عز وجل من باب الابتلاء والمحنة اقتدارا عظيما على الانسياب في بدن الإنسان وفي مجاري دمه. وكلما زاد الغذاء في بدن الإنسان زاد عمل الشيطان. ولذلك ترون الناس في رمضان عندما يقل طعامهم في نهار الصوم تضعف مجاري الدم، وبالتالي تضعف مجاري الشيطان وتضعف وسوسته، وإنما تصفد مردة الشياطين. وأما صغارها فإنها تبقى للوسوسة، ولكن يبقى عملها ضعيفا بسر ضعف مجاري الدم. مع معاشر المسلمين، هذا الدم حوى حكما وأحكاما عظيمة، نذكر منها ما تيسر. من أحكام الدم أنه لا يجوز أكله ولا تناوله ولا بلعه، ذلك حرام كله، وهذا من هدي أهل الجاهلية. وهدي أهل الإسلام الامتناع عن شرب الدم وعن أكله وتعاطيه وتناوله على سبيل الطعام والشراب. قال الله عز وجل في كتابه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، الآية. وكان العرب في الجاهلية يأتدمون على الدم، يجتمعوا الرفض من الناس على القصعة فيها دم فيأتدمونها، يأكلونها على الخبز وربما شربوا، وهذا منظر مقزز، منظر بشع، عافانا الله وإياكم. ولكن هكذا الجاهلية تجعل أهلها يأتون الفواحش ما ظهر منها وما بطن، تجعل أهلها يأكلون الميتة ويأكلون الدم ويأكلون الخبيث من الطعام ويشربون الخبيث من الشراب. نعم، وهذا الدم الذي أعنيه بالحكم هو الدم المسفوح الجاري الذي يمكن الاحتراز منه. ولذلك قال الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، يعني لحم الخنزير. والدم حرام، مستخبث، مستقذر، لا يجوز تناوله. نعم، ذكر الحافظ ابن كثير عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي أثرا أو حديثا بسند ضعيف، ولكن له أصل من حيث دعم الآية لمعنى، وهو أنه قال أبو أمامة رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى قومي أدعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بشرائع الإسلام، فبينما نحن كذلك إذ جيء بقصعة من دم فاجتمعوا عليها فجعلوا يأكلون وقالوا: هلم يا أبا أمامة، هلم يا صدي فكل. قال: ويحكم، إنما جئتكم من عند من حرم عليكم هذا وأنزل الله عليه. قالوا: وما ذاك؟ قال: فتلا قول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم، فحينئذ تمعروا منه وغضبوا منه. وبعدها قال: جعلت أدعوهم إلى الإسلام فيأبون علي. فقلت لهم: ويحكم، اسقوني شربة من ماء فإني شديد العطش. قالوا: لا، ولكن هكذا حتى تموت عطشا. قال: وعلي عباءة فاغتممت بها، اغتممت أي غما شديدا، فضربت برأسي في تلك العباءة ولمت في الرمضاء في حر شديد، فأتاني رجل في المنام بقدح من زجاج لم ير الناس أحسن منه، فيه شراب لم ير الناس ألذ منه، فأمكنني منه فشربت حتى رويت، فاستيقظت من النوم فلا والله ما وجدت بعدها عطشا ولا عريت بعدها أبدا. الحديث بسند ضعيف، ولكن فيه إثبات أصل القصة، من حيث إن أهل الجاهلية كانوا يشربون الدماء وكانوا يأتدمون على الدماء، ولذلك قال الله: حرمت عليكم الميتة والدم. نعم، عافانا الله من ذلك، أباح لنا الحلال الطيب وحرم علينا الحرام الخبيث. هذا من إكرام الله لأهل الإسلام. أكرم بهذا الدين، أكرم بهذا الشرع معاشر المؤمنين. يدخل في معنى الشراب والأكل للدم ما يكون من بلع بعض الناس لنزيف الدم من اللثة والأسنان، وكذلك بلعه عن طريق الرعاة من الأنف إذا دخل عن طريق جيوبه الأنفية يبلعه، وهذا لا ينبغي له. إذا كان يمكنه الاحتراز منه فواجب عليه أن يلفظه، سواء كان صائما أو مفطرا، لأن تناول الدم حرام، لأن بلع الدم حرام. حرمت عليكم الميتة والدم، يكون عندك منديل، أو إن اضطررت وأنت في الصلاة أخرج من الصلاة، أخرج من صلاتك حتى تبتعد أو تبعد هذا عنك، هذا السائل المستقذر الذي له منافع على بدنك، لكن من طرقه الشرعية الصحية النافعة. كذلك يدخل في معنى أكل الدم وتناوله ما يكون من بعض الشباب الجهال، يعملون أعمالا صبيانية، يجتمع الشابان فيريدان توطيد الصحبة والزمالة بينهما، فيأخذ هذا قربة من دمه لهذا وهذا قربة من دمه لهذا، إذا اتفقت فصيلة الدم حتى زعموا تتوطد أركان الصحبة بينهما. لعمر الله، ما هكذا تكون الصحبة، وما هكذا تتوطد الصحبة بين الأصحاب، إنما ذلك بتقوى الله والعمل الصالح. فهذا لا ينفع الناس في الدنيا ولا في الأخرى. أما في الدنيا فما يفعله بعض الشباب من الوشم على جسده باسم صاحبه أو بصورة صاحبه حتى يخلد منظره وذكره في جسده، ويظن أن هذا يسهم في دعم الصحبة والزمالة والإخاء، كل هذا من زيف المعاني ومن زيف الأمور. الله عز وجل قد بين أن الود يكون من عند الله، وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. بماذا يؤلف الله بين القلوب؟ بالإيمان والعمل الصالح، بتقوى الله. وإن هذا الإخاء المزيف لا ينفع أصحابه في يوم الدين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فإذا تبين أن مما يسهم جدا في دعم الأخوة الإيمانية والصحبة والصداقة على ضوء الكتاب والسنة هو تقوى الله. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، ليس بخلط الدماء ولا بالوشم على الجسد مما يجعل الإنسان يندم عند توبته فيبقى هذا عارا عليه. ربما كان في وجهه أو في جبينه أو في صدره وشما لا يزول عنه إلى أن يموت. ابتعد عن هذه الأفعال الصبيانية، واعلم أن الإخاء إنما تسقى شجرته بالإيمان والعمل الصالح. معاشر المؤمنين، لم يجعل الله عز وجل الدم طعاما وشرابا للناس، بل جعله عقابا وعذابا على المجرمين والفساق والكفرة. انظروا إلى قوم فرعون، وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. ذكروا في خبر بني إسرائيل أن الواحد منهم كان يأخذ كأسا من ماء ليشربه، فإذا به يعود دما عبيطا، فكيف يستسيغ أن يشربه؟ يستقذره، وربما زاد العطش فيه حتى قتله ولا يستطيع تناول هذا الشراب. نعم، وهكذا في الدار الآخرة يجعل الله الدم عذابا وعقابا لا طعاما وشرابا. روى البخاري من حديث سمرة ابن جندب في عذاب المرابي الذي يمتص أموال الناس وأموال الناس عندهم بمثابة الدماء في عروقهم، جعلها الله لهم قياما تقيم معايشهم. فالمرابي يمتص أموال الناس فهو بمثابة نعم البعوض تمتص دماء الناس. يوم القيامة يعذبه الله، أو قبل يوم القيامة في الدار الأخرى، ومنها عذاب البرزخ، فإنما بعد الموت يعد من الدار الآخرة. وقال أهل العلم: من مات فقد قامت قيامته. كيف يكون عذاب المرابي؟ يقذف في نهر من دم ويسبح ما شاء الله أن يسبح، يريد أن يأوي إلى شط النهر من الدم، وإذا على شط النهر رجل معه صخرة في يده أو حجر في يده، فإذا دنا من شط النهر فغر له فاه وألقمه تلك الحجر ورده إلى السباحة من جديد. لا شك أنه سيبتلع الدماء ويسوء حاله وتكل أعضاؤه من السباحة وربما غرق. هكذا هكذا عذاب أليم. فلم يجعل الله الدم طعاما وشرابا، بل جعله عذابا وعقابا. إن المؤمنين الذين استجابوا لأمر الله فابتعدوا عن تناول الدم، سواء عن طريق الفم أو عن طريق الأوردة، نعم إلا من ضرورة، فإن الله عز وجل أبدلهم طعاما وشرابا حلالا نافعا، ومن ذلكم اللبن، الله أكبر، أكرم به من شراب نافع طيب هنيء مريء لأهله، يجعله الله غذاء للجنين في بطن أمه، وكذلكم يجعله غذاء لبني الإنسان من بعد ظهورهم إلى الدنيا، وهذا مما يستحيل من الدم، وإن الله على كل شيء قدير. أين يذهب دم المرأة إذا كانت حاملة وهي من ذوات الحيض؟ أين يذهب دمها؟ يجعله الله بقدرته وعظيم لطفه طعاما لبنا سائغا للجنين يستحيل من هذا الدم المستقذر. الله أكبر، من يقوى على هذا من الإنسان، من بني الإنسان؟ من يقوى على تحويل هذه المادة المستقذرة إلى طعام نافع لصبي ربما لا يستطيع أكل طعام الكبار، ربما مات من أكل طعام الكبار، والله عز وجل يعطيه بقدر معلوم حاجته إلى أن يظهر على الدنيا. وانظروا ما ذكر الله في سورة النحل: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فعليك أن تترك الخبيث، وقد أبدلك الله مكانه بالطيب النافع الهنيء المريء. هذا اللبن الذي هو طعام المؤمنين في الدنيا وفي الجنة، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. معاشر المسلمين، لا علاقة بين تحريم الدم ونجاسته، لا علاقة بين هذا وذاك. يقول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم. وأنا مضطر إلى ذكر هذا، لأن الإنسان لو ذهب إلى المستشفيات ورأى الجرحى من الناس رأى أكثرهم لا يصلون. لماذا؟ لأنه يتعلل بعلل واهية، فيقول: الدم على ثيابي فلا أستطيع غسله، وليس لي من يعينني، ويقف معي على إعداد الوضوء وإعداد الغسيل لثيابي. يقال له تترك الصلاة من أجل هذا؟ لا تترك الصلاة، لا تترك الصلاة من أجل هذا. فإن الدم يا معاشر المسلمين لا دليل على نجاسته إلا ما كان من دم الحيض والنفاس، فإنه نجس بإجماع المسلمين. روى الشيخان من حديث أسماء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في دم الحيض يصيب الثوب، قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. وأما الإنسان إذا كان جريحا والدماء تكون على ثيابه فيحاول أن يخرج هذا المستقذر من ثيابه، وإن لم يقوى على ذلك فلا دليل على نجاسة الدم. هذا العلامة الإمام الهمام الشوكاني رحمه الله يقول: وأما سائر الدماء يعني من غير دم الحيض والنفاس فالأدلة فيها مختلفة مضطربة، والأصل والبراءة الأصلية مستصحبة، حتى يأتي المعارض حتى يأتي الدليل الخالص عن المعارضة الراجحة أو المساوية. هذا هو الإمام الشوكاني ينتصر لهذا القول، وفيه تيسير على الأمة. ولذلك علق البخاري في صحيحه عن الحسن البصري رحمه الله قال: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، كيف كانوا يفعلون في غزوة بدر؟ كيف كانوا يفعلون في غزوة أحد؟ كيف كانوا يفعلون في الغزوات والملاحم التي تطير فيها الأشلاء وتنسكب فيها الدماء على الثياب والجسد؟ نعم، النواقض معلومة، نواقض الوضوء يا خليل سبع أتت يدعمها الدليل، فخارج من السبيلين انتقي: أكل الجزور، نومة المستغرق، جنابة ومس فرج بعده، ردة بذنته، أو قال زوال عقل ردة بذنته. هذه النواقض التي ذكرت بالأدلة والإجماعات، وما سوى ذلك لا يعلم دليل على نجاسة هذا، وإنما يزيله الناس من ثيابهم وأبدانهم لأنهم يستقذرونه كالمخاط كالبصاق. وليس هذا يحدو بالإنسان الجريح أن يقطع الصلة بينه وبين ربه في أشد احتياجه إلى عطف ربه، إلى لطف ربه به وإلى رحمة ربه به، يرى بعد ذلك لا يصلي قاطعا للصلاة، وربما قال: مرافقي لا يعد لي الماء. صل بالتيمم إذا عجزت، نعم، وامتنع المرافق من إعداد هذا الوضوء لك، صل بالتيمم فإن الله عز وجل رؤوف رحيم، وقد وسع علينا في هذه الشريعة لا أن تقطع الصلاة وتبتعد عن الصلة بينك وبين الله وأنت في أشد احتياجك إلى رحمة ربك به. كذلكم أيها المسلمون من أحكام الدماء ما يكون من الرعاة الخارج النازف من الأنف، فإن بعض الناس ربما ابتلي به بضربة أو سقوط هذا في حال صحته، وبعض الناس يبتلى به كمرض وعلة دائمة لا سيما عند الحر الشديد أو البرد الشديد، فحينئذ يكون هذا مرضا فيه. فما حاله من حيث الوضوء؟ ما حاله من حيث الطهارة؟ ما حاله من حيث المضي في صلاته إذا جاءه وهو يصلي؟ إن استطاع أن يضبط نفسه في صلاته وأن يمسح هذا الدم بمنديل فليمضي في صلاته، فإنه لم يأتي بناقض على الراجح من أقوال أهل العلم. وأما حديث عائشة في السنن: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فليذهب فليتوضأ ثم ليبني على صلاته، فهذا من طريق إسماعيل بن عياش يرويه عن عبد الملك بن جريج، ورواية إسماعيل عن غير أهل الشام ضعيفة، وبالتالي لا يصح في المسألة حديث. والأمر مبني على التيسير في شريعتنا، ولكن إذا تضايق العبد في رعافه وهو يصلي ما استطاع أن يكمل صلاته، ما استطاع أن يخشع في صلاته، ما استطاع أن يقرأ الفاتحة أو أن يركع لكثرة انصباب الماء فليخرج ولا عليه، فإن هذا جائز له لأنه حيل بينه وبين إتمام الصلاة بخشوعها وركوعها. دم الحيض من أحكام الدماء ما يكون في دم الحيض أيها المسلمون لدى المرأة التي هي أم لنا وأخت لنا وقريبة ومحرم لنا أو كانت زوجة لإحدانا، نعم هي مبتلاة بهذا الدم فكيف تفعل؟ جاء بالصحيحين من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في دم الحيض: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، إذا تحتاج أمك وأختك وزوجك وابنتك وإحدى محارمك أن تسألك عن صلاتها وصيامها مع هذا الدم الذي ابتلاها الله به على وجه قدري. نعم نعم، قال الله عز وجل: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هذا أمر العشرة. وقال عليه الصلاة والسلام كما بالصحيحين من حديث أبي سعيد: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ يبين عليه الصلاة والسلام مسألة نقصان عقل المرأة ودينها، قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وفي الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لها يوم أن حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. امرأتك تحتاج أن تفقه هذا الحكم. وأنتم على أبواب الصوم، ربما سألت المرأة عما يكون مما خرج عن المعتاد في حيضتها واضطرب عندها الأمر، فلا تدري أتصوم أم لا، أتصلي أم لا، أيقربها زوجها أم لا. يكون في الصيف أمر عجيب في النساء، عند اشتداد الحرارة وعند شرب السوائل الحارة أو القيام بالمجهود البدني لدى المرأة الخارج عن طاقتها، ربما تجاوز الدم الحد المعتاد عندها، فربما كانت تتحيض سبعا، فإذا بها اليوم هذا الشهر في رمضان تحيضت 15 يوما، كيف تصنع؟ هي متحيرة، تسأل زوجها وزوجها يشير بيده هكذا ويضع علامات الاستفهام لا يدري. والمرأة تريد أن تصلي، تريد أن تصوم. فالجواب معاشر المسلمين أن المرأة تنصح بالتمييز في مسألة الدماء، وهي أن تعرف كيف يكون وصف دم الحيض ووصف ما سواه من الدماء. الله عز وجل وصف دم الحيض بأنه أذى، أذى في لونه، أذى في ريحه، أذى نعم في منظره وما أشبه ذلك. فإذا رأت المرأة هذا الدم المعلوم عليها أن تبقى على مجانبة للصلاة والصوم، لأن الله عز وجل قد قال هو أذى، فما دام هذا الأذى موجودا ولو تجاوز العدة المعلومة لديها عليها أن تبقى على الحالة المعلومة من مجانبة للصوم والصلاة، لأن هذا الأذى لا زال موجودا. وإذا تجاوز الأمر العدة المعلومة لديها في حيضها المعتاد ولكن تغير لونه، تغير ريحه حتى صار من دماء الجروح والقروح الدماء الطبيعية، فحينئذ هذه استحاضة، ربما كانت من ضربة، ربما كانت من حر شديد، ربما كانت من عمل دؤوب عليها فوق طاقتها، فحينئذ تصلي وتصوم. في الصحيحين عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيضة، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، العالم بما يسره العبد ويخفيه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شفيع العباد في يوم لا ريب فيه. معاشر المسلمين، إن من حكم وجود الدم في جسد ابن آدم أنه يعينه على الكشف، لا سيما في الأزمنة المعاصرة، على كثير من الأدواء في البدن. فأنتم اليوم تعلمون ما فشى في الناس من المختبرات والمعامل الصحية، فعن طريق فحص الدماء يستطيع العبد أن يصل إلى علة المرض في بدنه، وقد تكون الأمراض مزمنة وقد تكون خطيرة، مما يسمى بالأمراض الخبيثة، والأصل في التعبير أن يقال الأمراض الخطيرة، فيكتشفها الإنسان عن طريق الدماء. وربما هيأ الله الدواء على ما ينتج من هذا الفحص، فحينئذ يعود العبد معافى سالما بإذن الله، فيستعين بفحص الدماء على العلة في بدنه. الله أكبر، ما أهمية هذا السائل في أبداننا وجسومنا في حال الصحة وفي حال المرض؟ ذلكم السائل الذي تستقذرونه في ملابسكم أو في أرضيتكم، لو رأيتم ما يكون له من معلم جمالي في الشهداء، في الشهداء الذين قاتلوا لإعلاء كلمة لا إله إلا الله وقتلوا وهم في سبيل ذلك، هذا الدم، هذا الدم يكون مصحوبا بريح المسك في الدار الأخرى. وربما والله وجده بعض الناس الأحياء من القتلى من الشهداء يجد هذه الريح، ريح المسك، كرامة من الله للشهداء، للغيورين على دينهم. نعم، ولذلك روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: والذي نفسي بيده، ما من أحد يكلم في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة اللون لون دم والريح ريح المسك، والريح ريح المسك. فهذا الشيء وإن كان يستقذر لدى الناس، لكنه في طاعة الله يكون له شأن وعطر وريح زكي. هكذا خلوف فم الصائم في رمضان في نهار الصوم يستكره، إذا ما دنا الإنسان من صائم يجد هذا الريح مستكرها، ولكن لما كان في طاعة الله قال رب العالمين في الحديث القدسي: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وهكذا الغبار لمن كان يضرب الأرض مجاهدا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، صادقا محتسبا صابرا مقبلا غير مدبر. نعم، فإن هذا الغبار لا يجتمع ودخان جهنم. نعم، وإن كان مستكرها، لكن لما كان في طاعة الله ومرضاته كان له عند الله شأن. عباد الله، إن هذه الدماء التي تجري في جسومنا وعروقنا هي عصب الحياة وشريانها الأساسي، ولكنها بين حين وآخر تحتاج إلى تنقية وتصفية واستفراغ وإخراج لبعض الدماء. أرأيتم المحركات من السيارات عندما يدور فيها زيت المحرك، لعله بعد حين يحتاج إلى تغيير. ودمك يا عبد الله مع طول العمل يحتاج إلى حجامة، يحتاج إلى تبرع بالدم، تكون إنسانا فطنا تجعل من العادة عبادة وإنقاذا لنفس البشرية من الهلاك. ولذلك يا معاشر المسلمين، الحجامة، الحجامة فإنها من أنفع الأدوية. نعم، وهي إخراج للدماء السطحية في جسد الإنسان، كما أن هنالك شيئا آخر يقال له عند الأقدمين الفصد، وهو إخراج الدماء بغزارة من العروق والأوردة التي تضخ الدم. قال العلامة ابن القيم في الطب النبوي: والحجامة أنفع لسطح البدن، لسطح البدن. نعم، أنفع من الفصد، كما أن الفصد أنفع لأعماق البدن. سبحان الله، لأن الإنسان مخلوق من طين، من تراب، فحاله كحال الأرض، الدماء التي فيه منها سطحي ومنها جوفي، والأرض فيها مياه سطحية ومياه جوفية، فالحجامة نافعة للدماء السطحية التي تكون من وراء الجلد، ويشعر الإنسان بعدها بالعافية والصحة وخفة النوم بعد ثقله والنشاط بعد الكسل. كل هذا يلمسه المحتجم بعد حجامته للدماء السطحية. وأما أعماق البدن في الداخل، الدماء الجوفية لا يصلح لها إلا الفصد، أو ينفعها الحجامة لكن ليس كنفع الفصد، وهو ما يسمى في التعبير المعاصر بالتبرع بالدم عن طريق إبرة واسعة القناة، يخرج من جوفه 250 إلى 500 سي سي من الدم، ربما أخرجه مضطرا لأنه في حالة مرضية، كأن تزيد عنده كرات الدم الحمراء، أو يزيد عنده ضغط الدم، أو يحصل هبوط شديد في القلب، فهو مضطر لإخراج نسبة من الدم ولا بد. فحينئذ لماذا لا يجعل ذلك على سبيل التبرع، لا سيما والناس في زمن كثر فيه الهرج كما تعلمون، والمستشفيات فيها الجرحى من النساء والأطفال والشيوخ وسائر الناس، فحينئذ يذكر العبد قول الله: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وهو إنما أراد نفع نفسه، وبالتالي يريد إرادة أخرى، نفع المسلمين. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نعم، هذا من العمل الصالح، هذا من البر، هذا من المعروف. ولكن ينبغي ملاحظة أمور: أنه لا ينبغي التجارة في الدم. فبعض الناس يذهب يبيع قربة من دمه ب5000 ريال أو بأقل أو بأكثر، يتجر في دمه، يتجر في أمانه أو دعها الله فيه. لا ينبغي ذلك. إن أهل العلم مختلفون في جواز التبرع، هل يجوز أم لا، أم أن هذا من التصرف في حق الله، نعم، بغير يعني إذن لك أو ما أشبه ذلك. والراجح أنه يجوز التبرع بالدم، لا سيما في هذه الحالات الخطرة لإنقاذ نفس بشرية من الهلاك. ولكن كيف تبيع الدم بعد ذلك؟ كيف تكون هنالك بنوك للدم بيعا وشراء؟ ينبغي على ولاة الأمور أن يدعموا الجانب التوعوي الإعلامي في مسألة البر والتقوى والتعاون على البر والتقوى. ومن جانب آخر يصرف هذا الدم بالمجان للجرحى والذين هم بحاجة إلى هذه الدماء، ولا تجوز التجارة فيها، لأن الله عندما حرم الدم حرم التجارة فيه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنا. ومن تبرع بإحدى الكلى في جسده فإنما على سبيل البر والمعروف، لا على سبيل البيع والشراء والتجارة، فهذا عضو أنت لا تملكه. إنما يثيبك الله بإنقاذ نفس من الهلاك. وينبغي أيضا فحص الدماء، لأنه قد تنتشر في الناس أدواء خطيرة. نعم، فربما مات بعض الناس ولديه داء عندما تبرع له بدم خطير فيه فيروسات قاتلة، فيه أمراض ليس لدائها من دواء، فينبغي فحص هذا لا فحص الدينار والدرهم والعناية بالتجارة. ينبغي فحص الدماء ونقلها من جسد إلى آخر أن يكون على وجه الصحة والسلامة، لأنه إذا كان هنالك جسم عليل لا ينبغي أن ننقل العلة إلى هذا الجسم. فعن طريق التبرع بالدم أو عن طريق نقل الدماء من جسد إلى آخر، حتى عن طريق موس الحلاقة، تنتقل أمراض خطيرة، فعلينا بالعناية بهذا الجانب. وإلا فهذا من البر والمعروف ومن العمل الصالح. إنما المؤمنون إخوة، جرحى من الصبيان، جرحى من النساء، جرحى من الشيوخ، وهم ربما كانوا بحاجة ماسة إلى الدماء، وأنت لا يضرك ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: إن خير ما تداويتم به الحجامة، أخرجاه في الصحيحين من حديث أنس. وقد احتجم رسول الله، حجمه أبو طيبة، وأعطى هذا الحاجم صاعين من طعام، وكلم مواليه فخففوا عنه من ضريبته، وقال: خير ما تداويتم به الحجامة. وأيضا في نهار الصوم ربما احتجت إلى التبرع بالدم، فتسأل بعد ذلك عن حكم الصوم: ما حكم صومك إذ تبرعت في نهار الصوم واحتاج الناس منك إلى الدم العاجل؟ الراجح من أقوال أهل العلم، وهو قول الجمهور، أن التبرع بالدم لا يفسد الصوم، وإن كان الأولى والأفضل أن يحتجم الإنسان في نهار فطر لا في نهار صوم، لأنه يؤدي به إلى أن يضعف في نهار الصوم، وربما اشتد الضعف عليه حتى يؤدي به إلى الإفطار فتشتد الكراهة. وإلا فقد ثبت في البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتجم وهو صائم. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يرزقنا علما ينفعنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم قاتل الكفرة الملحدين أعداءك أعداء الدين، اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بلدنا هذا بسوء فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واكف المسلمين شره يا رب العالمين. وآخر دعوانا.